الحمد لله، الحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي الكرام، حي هلا هذه الوجوه الطيبة المباركة النيرة الراكعة الساجدة لله جل جلاله وتقدست أسماؤه. وأشكر الله أن هيأ لنا هذا اللقاء وهذا الاجتماع في هذا المسجد المبارك وفي هذه الليلة المباركة، كما أسأله سبحانه أن يجمعنا في جنات النعيم إخوانا على سرر متقابلين كما جمعنا في هذا المسجد مع آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وولاة أمرنا وعلمائنا برحمته وفضله وجوده وكرمه ومنته. ما زلنا أحبتي الكرام ننهل من معين القرآن ومن آداب القرآن ومن أخلاق القرآن. وفي هذه الليلة المباركة سوف نتعرض لآية من كتاب الله تبارك وتعالى حوت على معان عظيمة، منهج يعيش به الإنسان في حياته. فيقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فتعد الوسطية هي ميزة لهذه الأمة المباركة، أمة محمد بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. والوسطية هي المنهج الرباني الموافق للفطرة، وهي في اتباع الكتاب والسنة كما ذكر أهل العلم في ذلك. فما من أمر من أوامر الله تبارك وتعالى إلا والشيطان يحرص بأن يضل فيه بني آدم، إما بالغلو وإما بالتقصير. ما من أمر في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا ويحرص الشيطان على أن يضلنا، إما بالغلو فيه أو بالتقصير فيه. وجاءت الشريعة المباركة بالحنيفية السمحة وباليسر وعدم العسر، لذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. ولما أرسل معاذاً إلى اليمن وأبي موسى الأشعري قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف، رضي الله عنهم أجمعين. فجاءت الشريعة المباركة بالتوسط في العبادة وفي التشريع وفي جانب الأسرة وفي جانب العقيدة. ففي جانب العبادة كما في الصحيحين أن ثلاثة نفر أتوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليسألوا عن عبادته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما علموها قال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أنام. كأنهم تقالوها وقالوا: هذا رسول الله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام. وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء، يتبتل. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، وقال: أما أنا فأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالإسلام يكلف المسلم بشرائع محدودة، فالصلوات الخمس في اليوم والليلة، ويصوم شهر رمضان من السنة، والحج في العمر مرت في العمر مرة واحدة، وهكذا تكاليف محدودة. ثم يسيح المرء في هذه الدنيا لطلب رزقه، ويعمل في هذه الحياة لتكوين نفسه، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الصحيح: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. ولما أتى ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ضمام بن ثعلبة فسأل، قال: أيكم محمد؟ فأشاروا إليه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان بأبي هو وأمي لا يتميز عن أصحابه في مجلسه. فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شرائع الإسلام، فأخبره بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، فقال: والذي بعثك بالحق لا أزيد ولا أنقص، لا أزيد على هذه الواجبات ولا أنقص. فلما تولى قال بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. فشرائع الإسلام محدودة، فشرائع الإسلام محدودة التي شرعها الله تبارك وتعالى علينا، كما ذكرت في هذا الحديث السابق. والإسلام وسط في التشريع بين التكليف والاستطاعة، وذلك في قول الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فجاءت الشريعة المباركة برفع الحرج، والضروريات والضرورات تبيح المحظورات، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. وجاءت الشريعة بالضروريات، بحفظ الضروريات، بحفظ الضروريات والحاجيات والتحسينيات. أما الضروريات الخمس فهي حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض، فيقول الله تبارك وتعالى في الدين: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ويقول سبحانه وتعالى في النفس: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ويقول كذلك سبحانه جل جلاله وتقدست أسماؤه في الدين والنفس والعرض: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. والله جل جلاله وتقدست أسماؤه حرم السرقة، وقال سبحانه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. وحرم سبحانه اقتراف الزنا، فقال سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، إلى آخر الآيات. في هذا، في هذه الضروريات الخمس. لماذا ولماذا هذا العذاب الشديد فيها؟ لأنه لن تقوم حياة الناس إلا بهذه الضروريات الخمس. فجاءت الشريعة بحفظ هذه الضروريات، وهي الدين والنفس والعرض والعقل والمال، بل جاءت الشريعة بأعظم من ذلك، بحفظ ماذا؟ بحفظ الحاجيات، وهي أنها تقوم حياة الناس بدونها ولكن بحرج ومشقة، فجاءت الشريعة برفع هذه المشقة، وبأعظم من ذلك بحفظ التحسينيات، وهي الآداب والأخلاق والسلوك، فجاءت شريعة كاملة مباركة من الله جل جلاله، وتقدست أسماؤه وسامية وشاملة، وطلبت من الناس بأن يرتقوا بهذه الشريعة ويرتفعوا إلى سمو هذه الشريعة. وفي جانب الأسرة، فجاءت الشريعة محكمة في تعامل الناس مع بعضهم البعض، فإما أن يتعامل الإنسان مع والديه، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ويقول بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. فالأب والأم والأخت والأخ والقرابة، ثم بعد ذلك الجيران، كل هذا جاءت به الشريعة بطريقة واضحة مبسطة للناس، تبين هذه الحقوق. والله جل جلاله وتقدست أسماؤه قبل ذلك يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، التوحيد، وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. فلذلك أحبتي الكرام، جاءت الشريعة بحفظ هذه الحقوق. ولما بات سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه عند أبي الدرداء، فقام أبو الدرداء من الليل ليصلي من أول الليل، فقال له سلمان: نم. فلما كان آخر الليل قال له سلمان: قم الآن. فأخذا يصليان، فلما أصبح وضع أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه لسلمان الفارسي، وضع له الطعام وقال له: كل. قال: وأنت؟ قال: أنا صائم. قال: عزمت عليك أنت إلا أن تأكل. فأكل معه أبو الدرداء، فقال سلمان رضي الله عنه وأرضاه: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، ضيوفك، فآت كل ذي حق حقه. فذهب أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بذلك، فقال: صدق سلمان، إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا. توازن، شريعة وسط متوازنة، فآت كل ذي حق حقه، حق الوالدين، حق الإخوة، حق الزوج، حق الزوجة، حق الأبناء، إن وحق النفس كذلك، وحق الجيران، فآت كل ذي حق حقه. والشريعة الإسلامية جاءت برفع منزلة المرأة، فإن كانت أما فحقها مقدم على الأب، وإن كانت أختا فحقها مقدم على الأخ، وإن كانت بنتا فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من عال جاريتين فأحسن تربيتهن حتى زوجهن كن له حجابا من النار. فقيل يا رسول الله وواحدة؟ قال وواحدة. قال بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم وواحدة. فإذا أحسن الأب تربية بنته حتى زوجها فهي بإذن الله حجابا له من النار. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في سيرته وفي أحاديثه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم كان يحث على التوسط وعلى اليسر والسماحة، حتى قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما خير صلى الله عليه وآله وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. ودخل المسجد فوجد حبلا ممدودا بين ساريتين فسأل عنه فقالوا هذا لزينب، كانت إذا تعبت وهي تصلي تتمسك بهذا الحبل وتقوم. فأمر صلى الله عليه وآله وسلم بأن يحل هذا الحبل وقال ليصلي أحدكم نشاطه فإذا تعب فليرقد. ووجد صلى الله عليه وآله وسلم شيخا كبيرا يهادى بين ابنيه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لغني عن تعذيب هذا لنفسه، ثم أمره بأن يركب. وهذا رجل يقال له أبو إسرائيل نذر بأن يقوم ولا يقعد ويصوم ولا يفطر ولا يستظل، أن يعني يبقى في الشمس تحت الشمس ولا يكلم أحدا. فلما رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان على المنبر بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام وقد أعياه التعب ذلك الرجل، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبروه فقال مروه فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صومه. هذا لما غالى وظن بأن هذا من العبادة وله أجر في ذلك أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يكلم الناس، لأن السكوت لا يعتبر من العبادة، وبأن يستظل لأن البقاء تحت الشمس تعذيب للنفس ولا يعتبر هذا من العبادة، وكذلك الوقوف وعدم الجلوس هذا تعذيب للنفس. فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يفعل هذه الأشياء ثم قال وليتم صومه، لأن الصوم عبادة بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. ومعاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العشاء الآخر ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم، فكانت له مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فريضة ولقومه نافلة، فصلى بقومه فافتتح البقرة، وكان ممن صلى معه أحد الصحابة من الأنصار وكان مزارعا، فلما افتتح البقرة ما مزارع يعني من الصبح ويعمل في مزرعته، فلما افتتح البقرة معاذ رضي الله عنه وأرضاه قطع صلاته وصلى وذهب إلى بيته، فأخبر معاذ بذلك رضي الله عنه وأرضاه، فقال معاذ رضي الله عنه عن ذلك الرجل بأنه منافق، فبلغ ذلك الرجل فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فغضب صلى الله عليه وآله وسلم من معاذ وقال أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، من صلى بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض والكبير وذا الحاجة. ولم يغضب صلى الله عليه وآله وسلم في موعظة كغضبه في هذه الموعظة بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، كل ذلك حتى يبين للناس الوسطية وعدم الغلو بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. والقصص في هذا كثيرة جدا عن النبي بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. ودخل على عائشة وعندها امرأة، فذكرت عائشة رضي الله عنها وأرضاها من اجتهاد هذه المرأة في الطاعة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم مه عليكم ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا. سددوا أي أصيبوا الهدف. طيب من لا يستطيع قرب من الهدف. ثم يقول بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم وأبشروا برحمة الله ومغفرته وبجنته، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم فيها. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في مسند الإمام أحمد جاء بأن هذا الرجل الذي قال عنه معاذ بأنه منافق لما أتى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا رسول الله والله لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما تستعيذ؟ قال من النار. قال وماذا تريد أو تطلب الله سبحانه وتعالى؟ قال الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم حولهن ندندن، أنا ومعاذ ندندن حول الجنة، نطلب من الله سبحانه وتعالى يدخلنا الجنة ونستعيذ بالله سبحانه وتعالى من النار. فلما جاءت معركة أحد قال ذلك الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه ليرى معاذ ويعلم معاذ أمنافق أنا أم لا، ودخل في المعركة حتى قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. فالقصد من ذلك أحبتي الكرام أن الإنسان يجتهد ولا يتهم الناس، ولا يتهم الناس ويطلق عليهم يعني الاتهامات هذا كذا وهذا كذا، وإنما يظن بالناس خيرا والناس بإذن الله عز وجل على ذلك. أقول ومن القصص الجميلة في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مسافرا فرأى الصحابة قد اجتمعوا على رجل منهم، فأتى بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم فإذا هو ساقط في الأرض. قال ما له؟ قالوا صائم يا رسول الله، صائم ومسافر حتى سقط في الأرض. فقال ليس من البر الصيام في السفر، يعني لا يشدد الإنسان على نفسه، لا يشدد الإنسان على نفسه، فإن كان يسبب له الصيام الإعياء والسقوط فلا يصوم في سفره، فلا يصوم في سفره. وهكذا في هذا الجانب وسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكرت كثيرة في هذا الباب. ننتهي عند الجانب الأخير وهو جانب العقيدة. فجاءت الشريعة المباركة بنظام متكامل شامل في علاقة العبد مع ربه سبحانه جل جلاله وتقدست أسماؤه وتوحيده له. فجاءت بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فالخالق هو الله والرازق والمدبر والمحيي والمميت، لذلك قال سبحانه جل في علاه إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ألا له الخلق والأمر، سبحانه جل جلاله وتقدست أسماؤه، فتبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. هذا في توحيد الربوبية وفي توحيد الأسماء والصفات وفي توحيد الألوهية كذلك. وفي توحيد الأسماء والصفات يقول الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فنثبت ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه من أسمائه وصفاته وما أثبته له النبي بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، لقوله جل جلاله وتقدست أسماؤه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما توحيد الربوبية وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة فلا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يذبح إلا لله سبحانه جل جلاله وتقدست أسماؤه ولا يصرف شيء من العبادة إلا له سبحانه جل 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 جلاله وتقدست أسماؤه. لذلك يقول الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي ومماتي المحيا كله لله جل جلاله وتقدست أسماؤه والممات لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لذلك أحبتي الكرام من خالف في هذا الأمر فدعا غير الله وذبح لغير الله واستغاث بغير الله وصرف شيئا من العبادة لغير الله تبارك وتعالى فقد ارتكب إثما عظيما لا يغفره الله تبارك وتعالى له إن مات على ذلك. فالله جل جلاله وتقدست أسماؤه يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فأكبر الكبائر هو الإشراك بالله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فلذلك يحرص المسلم على هذا الأمر بأن يوحد الله جل جلاله وتقدست أسماؤه ولا يصرف شيئا من العبادة إلا له سبحانه جل في علاه. ولأهمية هذا التوحيد جعله الله تبارك وتعالى هو الغاية من خلق الخلق، فقال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعبدون أي ليوحدون الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، وهي دعوة الرسل. هذه الدعوة الدعوة إلى التوحيد هي دعوة الرسل. فنوح عليه السلام لما أتى إلى قومه قال نوح قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل الأنبياء يدعون إلى توحيد الله تبارك وتعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن نظر إلى العبادات وجدها تشتمل على التوحيد، فالصلاة في اليوم 5 مرات 5 صلوات وهي في الأجر 50 من فضل الله وكرمه وجوده ومنته. فالصلاة فيها الأذان وهو إعلان بالتوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، والتكبير من شعائر التوحيد، والاستفتاح للصلاة، وقراءة الفاتحة، والسجود والركوع والتسبيح في السجود والركوع، كل ذلك مشتمل على التوحيد. والصيام سر بين العبد وربه، والله جل جلاله يقول في الحديث القدسي الصيام لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، أي من أجل الله تبارك وتعالى بالإخلاص والتوحيد لله جل جلاله وتقدست أسماؤه. والحج كله توحيد، التلبية توحيد لله تبارك وتعالى. حتى قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه في صفة حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أهل بالتوحيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله فقط، لتوحيد الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، لا شعارات سياسية ولا حزبية ولا غير ذلك، وإنما هي لعبادة الله وحده جل جلاله وتقدست أسماؤه. فمن مات لا يشرك بالله شيئا، جعلنا الله وإياكم وإخواننا المسلمين منهم. فمن مات لا يشرك بالله شيئا فليبشر برحمة الله ومغفرته، حتى جاء في الحديث القدسي أن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه يقول: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بملء الأرض، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لا تشرك بي شيئا، لأتيتك بقرابها مغفرة، لأتيتك بقرابها مغفرة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم اشترط لشفاعته يوم القيامة لمن لم يشرك بالله تبارك وتعالى، فذكر بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام بأن كل نبي له دعوة مستجابة، فدعوها في الدنيا، قال: إلا أنا فخبأتها بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، شفاعة لأمتي يوم القيامة، وهي إن شاء الله نائلة من لا يشرك بالله شيئا. فمن لا يشرك بالله تبارك وتعالى هو أحق الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مسلم يموت فيصلي عليه أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله تبارك وتعالى فيه. وأخيرا أحبتي الكرام، أختم بهذه الحادثة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أنه كان يسير في ضوء القمر في ليلة من الليالي، فجاء أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه يبحث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من؟ قال: أبو ذر. فأخذ يسير أبو ذر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الطريق، ثم أجلسه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكان، وتقدم بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام حتى غاب عن نظر أبي ذر، ثم رجع وهو يقول بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم: سبحان الله، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق. فقال أبو ذر: فداك أبي وأمي يا رسول الله، من تكلم؟ قال: أتاني جبريل. فقال: بشر أمتك يا محمد بأنه من مات منهم لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجبريل: وإن زنى وإن سرق؟ قال: نعم، وإن زنى وإن سرق. فأعاد صلى الله عليه وآله وسلم: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. فأعادها الثالثة، فقال جبريل: وإن زنى وإن سرق وشرب الخمر. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا ذر بذلك، قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ وكررها، فقال بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم: وإن زنى وإن سرق، رغما عن أنف أبي ذر، يدخل الجنة رغما عن أنف أبي ذر. فالمقصود، والحديث في صحيح مسلم، فالمقصود من ذلك أحبتي الكرام أن الموحد لله تبارك وتعالى إن مات وهو لا يشرك بالله شيئا وعمل ذنوبا ولم يتب منها، فإنه يوم القيامة تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ولكن مآله إلى الجنة بإذن الله تبارك وتعالى، مآله إلى الجنة ولكن يحرص الإنسان بأن لا يرتكب شيئا من الذنوب، فإن أذنب يتوب ويرجع إلى الله تبارك وتعالى، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاءه رجل فقال أذنبت يا رسول الله، قال تب إلى الله، قال أعود، قال تب إلى الله. كلما يذنب الإنسان يعود إلى الله تبارك وتعالى ويتوب، والله جل جلاله وتقدست أسماؤه يغفر الذنوب جميعا، كما قال الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا، يا ربنا يا مولانا يا إلهنا يا خالقنا، اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، اللهم من كان منهما ميتا فأنزل على قبره شآبيب الرحمات، وافسح له في قبره مد بصره، اللهم واجمعنا به في جناتك جنات النعيم من غير حساب ولا عقاب. ومن كان منهما حيا فأطل في عمره وأحسن في عمله، واختم لنا وله بخاتمة الإحسان برحمتك يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، اللهم كن لهم معينا ونصيرا برحمتك وفضلك وجودك وكرمك ومنتك يا أرحم الراحمين. اللهم ردنا إليك ردا حميدا، اللهم ردنا إليك ردا حميدا جميلا برحمتك وفضلك وجودك وكرمك يا رب العالمين. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده الأمين لما فيه خير للإسلام والمسلمين. اللهم وفق ملك ماليزيا، اللهم وفقه لما تحب وترضى، اللهم وفقه ووزراءه وقضاته، ووفق شعبه الكريم لما فيه خير برحمتك وفضلك وجودك وكرمك ومنتك يا رب العالمين. اللهم واجمعنا بهم جميعا في جناتك جنات النعيم، مع آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وولاة أمرنا وعلمائنا برحمتك وفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.